أحييكم أصدقائي المستمعين مع بدء لقاء جديد في برنامجنا كنوز الحكمة. نحن مدعوون في هذا اليوم أيضا حتى ندرس معا مقطعا جديدا من سفر التثنية يطلعنا على الإرشادات التي تركها موسى مع الجيل الجديد الذي كان على وشك دخول الأرض. وصلاتي ألا يقف موقفنا من كل هذا عند حد الدهشة، بل أن يتعداه حتى نأخذ لحياتنا دروسا ثمينة. في الحلقة السابقة رأينا الأعذار التي تسمح للجندي بعدم الذهاب إلى الحرب، كالذي بنى بيتا جديدا ولم يسكن فيه أو خطب فتاة. كان الكاهن يأتي أولا لكي يعلن ويشرح للشعب امتيازاته السامية، والعرفاء يأتون بعده لكي يذكروا الشعب بالمسؤولية المقدسة الملقى على عاتقه. ويا لها من كلمات حلوة يسمعها من يذهب للحرب، والغرض منها أن تتمنطق أحقاء الذهن وتتشدد السواعد الضعيفة للحرب. كما يوجد أمران لازمان للحرب، ألا وهما قلب غير مرتبك بالأشياء التي للأرض وثقة تامة في الرب. يمكن أن يمتلك شخص بيتا وكرما وله زوجة ومع ذلك يصلح للحرب والقتال، فهذه الأمور في ذاتها لا تعيق ولا تؤثر، ولكن الحصول على هذه كلها أو بعضها بالقيود والشروط التي ذكرت جعلت ارتباكا أدى إلى عدم صلاحية صاحبها للحرب. وقلنا إننا كمؤمنين مدعوون للدخول في حرب روحية مستمرة، وعلينا أن نحارب في سبيل وضع يدنا على كل شبر من البركات السماوية التي لنا. نحن لا نحارب لأجل خلاصنا، فقد خلصنا قبل أن ندخل الجهاد الروحي. الغرض من حربنا الروحية أن نحقق ونحافظ وننفذ عمليا ما يتفق مع مركزنا السماوي وسط ظروف الحياة الإنسانية العادية. بدأنا نتأمل في الفصل 21 وتحدثنا عن جريمة القتل المقيدة ضد مجهول وحكم الله في صددها، فإن الجهات المسؤولة تحسب أقرب مدينة إلى الجثة وتحمل تلك المدينة مسؤولية الجريمة. الخطية يجب أن تدان قبل أن يتسنى غفران الخطايا، وقبل أن يبرر الخاطئ، وقبل أن يتسنى سماع صوت الرحمة السماوية. في كل هذا يا صديقي نرى رمزا لموت المسيح، فذنب الإنسان ظاهر من وجود إنسان قتيل في الحقل، ونعمة الله ظاهرة في العجلة المكسورة العنق. لا توجد واسطة لنجاة المدينة من جريمة القتل سوى دم ذبيحة بلا عيب، ولا يوجد سبيل لنجاة الخاطئ من الهلاك إلا بدم يسوع المسيح. ثم رأينا الفرق العظيم بين الناموس والنعمة، بين استقبال الأب للابن الضال في العهد القديم واستقباله في العهد الجديد. فتحت الناموس مطلوب من الأب أن يمسك ابنه ويأتي به ليرجم، ولكن تحت النعمة يجري الأب ويقابل ابنه الراجع ويقع على عنقه ويقبله ويحتفل به. صديقي، هل تفرح لأننا اليوم لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة؟ أرجو ذلك. نتابع اليوم ما تبقى من الفصل 21 من التثنية. يقول العددان 22 و23 ما يلي: وإذا كان على إنسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة، فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم، لأن المعلق ملعون من الله، فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا. غريب أن يذكر هذا القانون هنا، فإن عقوبة الموت عند اليهود كانت الرجم بالحجارة وليس التعليق على خشبة، ولكننا نفهم هنا أن الذي يرجم بالحجارة حتى الموت قد يعلق على خشبة، وهذا ينطبق على أشر المجرمين، وهو بمثابة تحذير للباقين. ولكن الجثة لا تبقى طوال الليل لأن المعلق ملعون من الله. لربما يا صديقي لم يدرك موسى ولا الشعب حتما المعنى الكامل لهذه القاعدة. بولس يقتبسها ويطبقها على المسيح، فيقول في رسالته إلى أهل غلاطية: المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. عندما كان يسوع على الأرض كان الحكم الروماني هو السائد، وأي عقوبة إعدام لم تكن تنفذ إلا على أيدي الرومان، وهكذا صلب رب المجد على صليب روماني، أحيانا دعي بالخشبة. ويقول بولس إنه عندما علق المسيح على الخشبة أخذ خطايانا، وبذلك لعن من الله لأجلنا، ليس بسبب ذنب اقترفه هو، بل بسبب خطايانا التي افتدانا منها. لذلك دعنا يا صديقي لا ندخل في متاهات النقاش حول ما إذا كان اليهود هم المسؤولون عن موت المسيح أو الرومان. أنا وأنت من صلب المسيح حقا، صلبناه بخطايانا، والمسيح حمل اللعنة لأجلنا، وهذا يجعلنا مسؤولين عن موته. والآن إلى الفصل الثاني والعشرين. هذا الفصل يأتي بنا إلى قسم ثالث في سفر التثنية. رأينا إعادة ذكر وترتيب الوصايا العشر من الفصل الخامس وحتى السابع، ثم تأملنا في التعليمات الدينية والمحلية من الفصل الثامن وحتى الحادي والعشرين، والآن سنرى التعليمات التي تختص بالعلاقات الشخصية، وذلك حتى الفصل السادس والعشرين. هذه الفرائض والمراسيم تبرهن بشكل واضح فساد وشر القلب البشري، إذ هي ترسم أمامنا صورة جلية لما يمكن للإنسان عمله لو ترك لذاته. نقرأ من هذا الفصل الآيات الثماني الأولى.
لا تنظر ثور أخيك أو شاته شاردا وتتغاضى عنه، بل ترده إلى أخيك لا محالة. وإن لم يكن أخوك قريبا منك أو لم تعرفه، فضمه إلى داخل بيتك ويكون عندك حتى يطلبه أخوك، حينئذ ترده إليه. وهكذا تفعل بحماره، وهكذا تفعل بثيابه، وهكذا تفعل بكل مفقود لأخيك يفقد منه وتجده. لا يحل لك أن تتغاضى. لا تنظر حمار أخيك أو ثوره واقعا في الطريق وتتغافل عنه، بل تقيمه معه لا محالة. لا يكن متاع رجل على امرأة، ولا يلبس رجل ثوب امرأة، لأن كل من يعمل ذلك مكروه لدى الرب إلهك. إذا اتفق قدامك عش طائر في الطريق في شجرة ما أو على الأرض، فيه فراخ أو بيض والأم حاضنة الفراخ أو البيض، فلا تأخذ الأم مع الأولاد، أطلق الأم وخذ لنفسك الأولاد لكي يكون لك خير وتطيل الأيام. إذا بنيت بيتا جديدا فاعمل حائطا لسطحك لئلا تجلب دما على بيتك إذا سقط عنه ساقط.
قد نتساءل ونقول، إذا كانت هذه الأمور كتبت لأجل تعليمنا، فماذا عسانا أن نتعلم منها؟ نتعلم منها العنصر الأدبي الذي نحن مكونون منه، والانحطاط الأدبي الذي يمكننا النزول إليه. أليس هذا مفيدا لنا؟ أليس حسنا أن تكون لنا مرآة صادقة موضوعة أمام أعيننا، فيها يمكننا أن نرى بكل إتقان صورتنا؟ وإذا كان الله يأمرنا أن لا نرتكب هذا الشر أو ذاك، فهذا معناه أننا حقيقة معرضون لارتكابه. يقول إرميا النبي، القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، وهو لا يتكلم عن قلب المجرمين فقط، بل عن القلب البشري بشكل عام. من ناحية أخرى نتعلم من كل هذه التفاصيل مدى اهتمام الله بشعبه، فلم يفلت شيء من ملاحظة نعمته، ففي الليل والنهار، في النوم واليقظة، في الدخول والخروج كانت عيناه تلاحظهم، وقد دبر لهم شؤونهم ورسم خططهم فيما يتعلق بمأكلهم وملبسهم، بأخلاقهم وتصرفاتهم مع بعضهم البعض، كيف يبنون بيوتهم، كيف يحرثون أرضهم ويزرعونها، كيف يتصرفون في عزلتهم وفي عمق أسرار حياتهم الشخصية. حقا ما أعجب أن نرى الله العلي خالق أطراف الأرض متنازلا لكي يضع تشريعا بخصوص عش العصفور. ولكن لماذا العجب ونحن نعلم أنه يستوي لديه الاعتناء بعصفور وإطعام آلاف الملايين من الناس يوميا؟ والآن عودة إلى الفصل الثاني والعشرين من التثنية. أرسل الله سياسة الجار الصالح لشعبه، وأرادها أن تظهر في حياة الناس يوميا. كان عليهم أن يمدوا يد العون للجار والمحتاج، ما أمجد صفات إلهنا. فهو يوصي بالاهتمام بثور الأخ دون المطالبة بأي شيء. كم يبين هذا طيبة الله وشفقته ومحبته الشديدة. ويا له من امتياز سام مقدس أن تتكون صفات أي شعب من الشعوب وتتصور أخلاقه بمقتضى مبادئ سامية كهذه. لا يكون متاع رجل على امرأة، ولا يلبس رجل ثوب امرأة، لأن كل من يعمل ذلك مكروه لدى الرب إلهك. قد يقول أحدهم: هذه لا تنطبق علينا اليوم لأننا لسنا تحت الناموس. هذا صحيح، نحن لسنا تحت الناموس، لكن هناك مبادئ عامة يمكن أن نستخلصها لحياتنا. قد أبدو غير عصري أو دقة قديمة كما يقولون، ولكني ما زلت أفضل أن تلبس المرأة لباس المرأة، والرجل أن يلتزم بملابس الرجل. لقد خلقنا الله ذكرا وأنثى، وأراد لكل جنس أن يحتفظ بصفاته وخصاله وطبائعه. ومشكلة الشذوذ التي نعاني منها اليوم تكمن في تعدي كل جنس على الآخر. حتى حقوق المساواة التي تطالب بها المرأة تقلل من قيمتها كامرأة، فليس لها أن تصبح كالرجل. هذا لم يكن أبدا في مخطط الله. فلتحتفظ المرأة بمكانتها وأنوثتها، وليتمسك الرجل بمكانته ورجولته، لأن هذه إرادة الله للجنس البشري كافة. إذا اتفق قدامك عش طائر في الطريق في شجرة ماء أو على الأرض فيه فراخ أو بيض، والأم حاضن الفراخ أو البيض، فلا تأخذ الأم مع الأولاد، أطلق الأم وخذ لنفسك الأولاد لكي يكون لك خير وتطيل الأيام. شيء رائع أن نرى الله يهتم بالطيور، وتذكر أن المسيح قال بأن واحدا منها لا يسقط دون علم الله، فكم بالحري نحن أفضل من عصافير كثيرة. إذا بنيت بيتا جديدا فاعمل حائطا لسطحك لئلا تجلب دما على بيتك إذا سقط عنه ساقط. السطح قديما، وحتى في بعض البيوت في مجتمعاتنا العربية اليوم، يعتبر غرفة الجلوس في فصل الصيف، لا سيما في المساء عند النسيم العليل. وطلب الله منهم أن يحيطوا السطح بسياج خوفا من سقوط أحدهم. أترى مستمعي كيف يضع الله مبادئ البناء لحماية الناس؟ هكذا وجب علينا اليوم الاهتمام بمبادئ البناء الآمنة التي تحافظ على أرواح البشر. والأفضل من ذلك أن نهتم بالبناء الروحي لبيتنا وأولادنا، ونحيطهم بسياج كلمة الله لئلا يسقطوا على أرض هذا العالم. لربما نتعلم من كل هذا أيضا أننا ميالون كثيرا إلى الافتكار في أنفسنا فقط، والاهتمام بمصلحتنا وراحتنا وحدنا. فإن الذات هي الغرض الأعظم والمحرك الأكبر لنا في كل أعمالنا، ولا يمكن أن يكون الحال غير هذا إلا إذا أخضعنا قلوبنا إلى قوة الصفات الإلهية، وعشنا في جو الخليقة الجديدة، ذلك الجو السماوي النقي، حتى يمكننا أن نتخطى حدود الذات التي هي من صفات البشرية الساقطة، ونستطيع أن نتغلب على ذلك إذا كنا ننظر إلى المسيح كمثالنا الأكمل وقدوتنا في كل شيء، لأن السر الحقيقي لكل مسيحية عملية هو مشغولية القلب بالمسيح باستمرار. نتابع القراءة من الفصل 22 من التثنية ابتداء من العدد 9.
لا تزرع حقلك صنفين لئلا يتقدس الملء، الزرع الذي تزرع ومحصول الحقل، لا تحرث على ثور وحمار معا، لا تلبس ثوبا مختلطا صوفا وكتانا معا، اعمل لنفسك جدائل على أربعة أطراف ثوبك الذي تتغطى به. إذا اتخذ رجل امرأة وحين دخل عليها أبغضها ونسب إليها أسباب كلام وأشع عنها اسما رديا وقال: هذه المرأة اتخذتها ولما دنوت منها لم أجد لها عذرا، يأخذ الفتاة أبوها وأمها ويخرجان علامة عذرتها إلى شيوخ المدينة إلى الباب، ويقول أبو الفتاة للشيوخ: أعطيت هذا الرجل ابنتي زوجة فأبغضها، وها هو قد جعل أسباب كلام قائلا لم أجد لبنتك عذرة، وهذه علامة عذرة ابنتي، ويبسطان الثوب أمام شيوخ المدينة، فيأخذ شيوخ تلك المدينة الرجل ويؤدبونه ويغرمونه بمئة من الفضة ويعطونها لأبي الفتاة لأنه أشاع اسما رديا عن عذراء من إسرائيل، فتكون له زوجة لا يقدر أن يطلقها كل أيامه. ولكن إن كان هذا الأمر صحيحا لم توجد عذرة للفتاة، يخرجون الفتاة إلى باب بيت أبيها ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت، لأنها عملت قباحة في إسرائيل بزناها في بيت أبيها، فتنزع الشر من وسطك.
ترى ما العيب في خلط البذار والحيوانات والخيوط؟ مثلا كل حيوان له سرعته ونمطه في الجري، فلا يمشيان معا أبدا. كذلك خلط الخيوط في قطعة القماش يسبب مشكلة، لأنه عند الغسيل سيتقلص الصوف، أما الكتان فيبقى كما هو، ويمكنك أن تتخيل معي كيف يصبح شكل هذا الثوب. مبدأ الرب العام عدم الاختلاط، سواء كان ذلك في الزواج أو في الصداقات أو في التعليم. المؤمن يجب أن يتزوج من مؤمنة فقط، والمؤمنة من مؤمن، كما أننا نرى اليوم امتزاج التعليم الكتابي بأركان العالم وأباطيله، وبدأ الناس يتركون البذار النافعة النقية، بذار كلمة الله، الزرع الذي لا يفنى. يا ليت كل خدام المسيح يرفضون أن يستعملوا بذارا مختلطة في زراعتهم الروحية، ويحصرون أنفسهم من حيث الخدمة في صورة التعليم الصحيح النقي، ويعملون دائما على تفصيل كلمة الحق باستقامة. اعمل لنفسك جدائل على أربعة أطراف ثوبك الذي تتغطى به. هذه الجدائل لتدل على علاقتهم بالله. مرة أخرى يحذر الله ضد الاختلاط، لا يريد لأولاده أن يختلطوا مع العالم مهما كان. أما بالنسبة لقصة الزوجة التي قد يتهمها زوجها بالخيانة، فقد وجد هذا القانون لحماية الزوجة البريئة ولمنع التهم الباطلة. لو كانت المرأة مذنبة فإنها ترجم. لقد أعطى الله مبدأ هاما للآداب والطهارة، فهو يريد الحفاظ على العلاقات الزوجية. أما اليوم فنجد التساهل في هذا الموضوع بشكل فاحش، ولو تم رجم الزنا والزواني في المجتمعات اليوم لم تلأت هذه المجتمعات بأكوام هائلة من الحجارة. سنبدأ اليوم التأمل في الفصل 23 الذي يتابع هذا المقطع المثير الذي يحكي عن العلاقات الشخصية. يخبرنا العدد الأول من هذا الفصل ما يلي: لا يدخل مخصي بالرد أو مجبوب في جماعة الرب. ماذا يحاول الله أن يعلمنا من هذا القانون الغريب؟ أظن أنه يحكي عن الزهد والتنسك المتطرف، حيث يعتزل الإنسان عن العالم كليا في صوامع يبنيها لنفسه. قد يكون الأمر جيدا بعض الشيء، إلا أنه تطرف والله لا يرضى بذلك. ويمكن للشخص أن يكون منعزلا متطرفا بأفكاره لحد التعصب الأعمى الذي تشمئز منه النفوس. أرجو مستمعي أن نستفيد من هذه التفاصيل الدقيقة التي أوجدها الله في كتابه المبارك لنفعنا، وسنتابع في الحلقة المقبلة تأملاتنا في هذه الإرشادات العملية التي قدمها موسى للجيل الجديد قبل دخوله الأرض. حتى ذلك الحين أستودعك لنعمة الله العجيبة.